بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حاء قال: وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب لا نكاح إلا بولي. وهذه الترجمة تتعلق بشرط من شروط صحة عقد النكاح، وهو اشتراط الولي. ولما كان هذا الشرط متعلقا بكتاب النكاح، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابه في هذا الكتاب. وقد اشتملت هذه الترجمة على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا منهج أئمة الحديث رحمهم الله في اختيار التراجم من ألفاظ الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع السنة. ومسألة الولاية، أصل الولاية مأخوذة من قولهم: ولي الشيء يليه ولاية إذا قام على أمره، فكل من قام بالأمر بأمر شيء فهو وليه. ولما كان ولي المرأة في النكاح يقوم على تزويجها للغير وصف بذلك، وقد جاءت بذلك النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بوصف هذا الأمر بكونه ولاية. وعند العلماء أن هذا النوع من الولاية يعتبر من الولاية الخاصة. والولاية في النكاح تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ولاية خاصة تستند إلى سبب خاص كالنسب، وإما أن تكون ولاية عامة تستند إلى أصل عام كالسلطان والقاضي ومن يقوم مقامهم في تزويج من لا ولي له. وقد أشارت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذين النوعين، أي أن الولاية في النكاح تنقسم إلى ولاية عامة وخاصة، وقد بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقوله عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له، وقوله في بداية الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، هذا يدل على أن الولاية تكون خاصة في قوله بغير إذن وليها، وتكون عامة في قوله فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله ولاية النكاح إلى هذين النوعين، إلا أن أقوى الولايتين الولاية الخاصة، وهي التي سنبينها إن شاء الله تعالى. فإذا فقدت الولاية الخاصة بأن تكون المرأة لا قريب لها من العصبة ولا من ذوي الأرحام، عند من يقوم إن ذوي الأرحام إذا فقد العصبة يقومون مقامهم، فإذا لم يكن لها قريب كأن تكون مسلمة وليس هناك أحد من أقربائها مسلم، فإنه تنتقل الولاية إلى السلطان، وهذه ولاية عامة كما ذكرنا، فيزوجها القاضي ومن يقوم السلطان ومن يقوم مقامه كالقضاة ونحوهم ممن يكل إليه أمر التزويج للموليات ومن للنساء اللاتي لا ولي لهن. والولاية الخاصة تقوم على النسب، والمراد بالنسب من جهة العصبة، وبناء على ذلك فإنه لا يدخل في الولاية على المرأة من كان من ذوي الأرحام. والمراد بالعصبة جهاتها المعروفة، أولها جهة الأبوة، وثانيها جهة البنوة، وثالثها جهة الأخوة، ورابع الأخوة وبنوهم، ورابعها جهة العمومة وبنوهم. فهذه أربع جهات هي جهة العصبات، وهي العصبة التي يصطلح علماء الفرائض بتسميتها بعصبة النفس، وهم الذين لهم حق تزويج المرأة على الترتيب الذي سنذكره. فأما جهة الأبوة فتشمل الأب وأباه وإن علا، وهو الجد، ويشترط في الجد ألا يدلي بأنثى، فلا يدخل في الولاية على المرأة أب لأمها أو أب لأم أبيها، فكل من أدلى بأنثى فإنه جد فاسد في الولاية على النكاح. فلا بد من أن يكون الجد متمحضا بالذكور كأب الأب وأبوه وإن علا. فالأب وأبوه وإن علا كل هؤلاء أولياء. ثم يلي الأبوة البنوة والأبناء المتمحضون بالذكور أيضا. فالمرأة يجوز أن يلي عقدها عقد نكاحها ابنها إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لولي النكاح، فابنها وابن ابنها وإن نزل، بشرط ألا يدلي بأنثى، فلا يدخل. فلو أن امرأة كان لها ابن بالغ عاقل وفيه الصفات المعتبرة في الولي وأرادت أن تنكح وليس لها أب، فإن ابنها يزوجها. وهذه جهة البنوة، ويشترط فيها أن تتمحض بالذكور. فلو كان ابن بنتها أي حفيدها من جهة بنتها فإنه لا يلي عقد النكاح، فلا بد من أن يكون من العصبة، وهم المتمحضون من جهة الذكور. ثم بعد ذلك الإخوة، والمراد بالإخوة من كان من جهة العصبة لا من جهة الرحم، فيشمل ذلك الأخ الشقيق والأخ لأب. وأما الأخ لأم فإنه لا يلي تزويج أخته لأمه لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يلون عقد النكاح على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. ثم بنوهم أي بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب المتمحضون بالذكورة. وإذا قيل الإبن فهذا واضح في تمحضه بالذكورة، ولكن أردنا التنبيه لأن البعض يتوسع في مفهوم الإبن خاصة عند العوام. وأما بالنسبة لجهة العمومة فالمراد بها العمومة من جهة العصبة، وهم العم الشقيق والعم لأب. والعم الشقيق هو كل من شارك الأب في أصليه، والعم لأب هو الذي شارك الأب في أبيه. فهؤلاء كلهم من العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهم من جهة النسب. وأبناء الأعمام وإن بعدوا كابن ابن العم، سواء كان ابن عم مباشر أو ابن عم فخذ أو قبيلة على الترتيب الذي سنذكره. فهؤلاء كلهم هم أولياء نكاح المرأة، فلا يلي نكاح المرأة من كان من ذوي الأرحام، فلا يزوج المرأة كما ذكرنا جدها من جهة أمها، ولا يزوجها خالها لأن الخال من ذوي الأرحام، وإنما يزوجها هؤلاء لأن هؤلاء لهم ترتيب في الشرع، فهم الذين يلون الغرم في العاقلة. فإذا غرمت المرأة وتحملت الدية الخطأ فإنها يقوم هؤلاء العصبة على الترتيب الذي ذكرناه والتفصيل المعروف في باب العاقلة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اختصمتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، ففي آخر الحديث وقضى بديتها على عاقلتها. فالعاقلة هم هؤلاء العصبة، لأنهم يعقلون عن المرأة وهم الذين يتولون هذه الأمور في نكاحها. والشريعة حينما جعلت هؤلاء جعلتهم على الترتيب، فجهة الآباء مقدمة، ثم بعدها جهة الأبناء، فإذا اجتمع هؤلاء كلهم فإنه يقدم الأب، فإذا لم يكن هناك أب أو كان أبوها كافرا فإنه يلي الجد وهو أبوه وإن علا، فإذا لم يكن هناك أب ولا جد مسلم أو كانوا أمواتا فإن أبناءها وأبناء أبنائها يلون العقد، الآباء ثم الأبناء ثم الإخوة، والإخوة يقدم الإخوة الأشقاء أولا ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب. وهذا راجع إلى تقرير، وهو أنه أولا نقدم من جهة، يقدم بالجهة، ثم بعد ذلك القرب، فيقدم إذا اتحدت الجهة قدم الأقرب فالأقرب، فإذا اتحدت الجهة والقرب يقدم من جهة القوة. وتوضيح ذلك من جهة الجهة أننا نقدم كما ذكرنا الإخوة على الأعمام، لأن جهة الإخوة أقرب إلى المرأة من أعمامها، لأن الأخ يشارك في الأب المباشر والعم يشارك في الأب الثاني وهو الجد، ويشارك في الأصل، وهذا يشارك الشخص نفسه. فبالجهة التقديم ثم بقربه، والقرب مثل أن يتنازع ابنان فيقول الابن أريد أن أزوج أمي، ويقول ابن أخيه وهو ابن الابن أنا الذي أزوجها، فيشتجرا فيقدم الابن الأقرب على الابن بواسطة، الابن المباشر على الابن بواسطة، فهذا معنى قولهم ثم بقربه. وبعدهم التقديم بالقوة جعلا، أي أنه إذا اجتمعت جهة الإخوة أو جهة الأعمام فإننا نقدم بالقوة، نقدم الأعمام الأشقاء والإخوة الأشقاء على الأعمام لأب والإخوة لأب، فهذا معنى قولهم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. هذا الأصل في القرابة يعتبر في العاقلة كما ذكرنا، يعتبر في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، يعتبر في حقوقه والالتزامات التي عليه، أنه إذا اختصم هؤلاء العصبة تراعى هذه الجهات ويقدم بالتفصيل الذي ذكرناه. هؤلاء كلهم أولياء، والولاية هنا ولاية نسبية كما ذكرنا، وهناك ولاية من جهة العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فله حق الولاء. والولاء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لحمة كلحمة النسب. وبناء على ذلك لو أن المرأة لم يكن أحد من قرابتها كانت عتيقة، ولم يكن أحد من قرابتها مسلما، فإنه يقدم وليها الذي أعتقها، ثم قرابة المعتق بالعصبة بنفس الترتيب الذي ذكرناه. فهذا معنى قولهم إن الولاية تكون نسبية وتكون بالولاء، لأن السنة دلت على هذا النوع من الولاية. فهذه ولاية خاصة بعقد النكاح، وأحببنا التفصيل فيها لأن الناس تباعد عهدهم عن عصر النبوة، وأصبحوا يدخلون في أمور الولاية على النكاح أمورا عجيبة، فالمرأة يزوجها خالها مع وجود أعمامها وعصبتها، ولربما يتدخل الأخوال ويتصرفون في نكاح المرأة وهم لا حق لهم بوجود العصبة. وأما بالنسبة للولاية عامة فهي ولاية السلطان، إذا كانت المرأة ليس لها أحد من أوليائها فإنها ترفع أمرها إلى السلطان. وقال بعض العلماء إنه إذا كان الولي الأقرب غائبا فإنه يزوج السلطان، وقيل يزوج الولي الأقرب، فهذه الولاية عامة وهي ولاية السلطان. وذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب لا نكاح إلا بولي، وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله، هل الولي شرط في صحة عقد النكاح أو لا؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين، القول الأول إن الولي شرط في صحة عقد النكاح، وهذا القول ورد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، وكذلك هو قول علي بن أبي طالب، وقال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، وكذلك يحكى عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، كما قال به من أئمة التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وشريح بن القاضي أبو أمية الكندي، وكذلك أيضا قال به عمر بن عبد العزيز، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي وإسحاق بن راهوي وطائفة من أهل الحديث، وهو مذهب المالكية في المعتمد في الفتوى، ومذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ولذلك ينسب هذا القول إلى الجمهور. وقال الإمام بن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهذا القول، أي أن الصحابة لم يرد عنهم إلا هذا القول، وهو القول بأن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يلي عقدها إنما هو وليها. القول الثاني إنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأن توكل الغير بذلك، وهو بمعنى أن الولاية ليست شرطا في صحة عقد النكاح، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو قول بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بدليل الكتاب والسنة، فأما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وكذلك استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وكذلك استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ووجه الدلالة من هذه الآيات: أما الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قالوا إن الله عز وجل خاطب الأولياء ونهاهم عن تزويج الكافر، إذ لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة بإجماع العلماء، لا يحل له بأي وجه من الوجوه، فالمرأة المسلمة لا تحل الكافر، أي أن يعقد عليها. وأما إذا كان كافرين وأسلمت المرأة ففيه تفصيل، وهناك فرق بين الاستدامة والابتداء. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز إنكاح الكافر، وخاطب بذلك الأولياء، فدل على أن أمر عقدة النكاح راجع إلى الأولياء لا إلى النساء، لأنه لو كان راجعا إلى النساء لقال لهن: ولا تنكحن المشركين، أي لا تنكحن أنفسكن من المشركين. توجيهه سبحانه للخطاب إلى الأولياء يدل على أن أمر عقدة النكاح للأولياء وليس للمرأة. واستدلوا كذلك بقوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه: فلا تعضلوهن، وتوضيحه أن الله نهى الأولياء عن عضل مولياتهم، أي نهاهم أن يظلموا النساء فيمنعونهن من النكاح بأزواجهن إذا حصل التراضي. فلو كانت المرأة تلي عقد النكاح لما كان لعضل الولي من أثر، ولم يكن لتوجيه الخطاب للولي من فائدة، لأنه بإمكانها أن تزوج نفسها، فلا تأثير لعضل الولي، كما لو أن أجنبيا أراد أن يتدخل في هذا النكاح فإنه لا يؤثر. وهذه الآية آية الكريمة من أقوى الأدلة في الدلالة على مذهب الجمهور، أن المرأة لا تلي عقد النكاح، لأن الله نهى الأولياء عن العضل وعن الظلم، فدل على أن لهم أثر، على أن لهم أثرا في عقدة النكاح، وأنهم هم الذين يلون عقد النكاح. وأما قوله سبحانه في سورة النور وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من إمائكم، فوجه الدلالة واضح، لأنه قال وأنكحوا الأيامى أي زوجوا الأيامى، وهم جمع أيم وهي المرأة التي لا زوج لها، فخاطب أولياءها أن يزوجوا أولياءهن أن يزوجوهن، فدل على أن أمر الزواج وعقدة النكاح إنما هو للأولياء وليس للنساء. هذه حاصل أو أقوى أدلة الجمهور من كتاب الله عز وجل. أما من السنة فحديث الباب، ووجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقوله لا نكاح إلا بولي نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، والمراد بقولنا نفي في قوله لا، نكاح نكاح حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية اسم على مسمى، ومثل الصلاة ومثل الزكاة، الصلاة حقيقة شرعية لأنها اسم على مسمى شرعي وهو العبادة ذات الركوع ذات القيام والركوع وقراءة القرآن ونحو ذلك مما هو من أذكار الصلاة. فإذا توجه النهي النفي على الحقيقة الشرعية دل على نفي الصحة، ولذلك قالوا إنه نفي مسلط على الحقيقة الشرعية فدل على عدم الصحة. فقوله لا نكاح تقديره أي لا نكاح صحيح إلا بولي، وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول، أن النفي المسلط على الحقيقة الشرعية مبني على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون إنه يدل على نفي الكمال. والصحيح أنه يدل على نفي الصحة لأنها أقرب إلى الذات، فلما انتفت الذات نظر إلى أقرب الوصفين فوجد أنه الصحة، لأن الصحة أقرب إلى الذات منها إلى الكمال. ومن هنا يقول الجمهور إنه نفي مسلط على الحقيقة الشرعية فدل على عدم صحة النكاح، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح صحيح إلا بولي. واستدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حيث حكم ببطلان العقد إذا لم يكن فيه ولي، فدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، وأنها إن زوجت نفسها حكم ببطلان العقد. وهذا معنى قول الجمهور إن الولاية شرط في صحة عقد النكاح، وهذا يقوي ما فهمه الجمهور من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح أنه نفي للصحة وليس نفيا للكمال. وهذان الدليلان من السنة هما أقوى الأدلة، وهناك حديث أبي هريرة وإن كان الصحيح وقفه إن المرأة لا تزوج نفسها إنما تزوج نفسها الزانية، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهم أدلة عقلية، من أقواها قولهم إن المرأة تخدع بالرجال ولا يعرف الرجل إلا الرجل، وأننا لو قلنا إن المرأة تلي عقد النكاح فإن في ذلك من المفاسد والشر الشيء الكثير، ولذلك ولا وجه لدفع هذا الشر وهذه المفاسد إلا بالولي من قرابتها وعصبتها، فيكون الولي لازما لعقد نكاح المرأة. وتوضيح ذلك أن المرأة، وهذا أمر نحب أن نبين، أن المرأة إنما وضع الولي في عقد نكاحها ليس إهانة لها وإذلالا لها كما يفهم الجاهلون أو يظن الجاهلون. هذه الولاية تكريم للمرأة وتشريف لها، وحينما تكون المرأة تطلب من قرابتها فهذه عزة وكرامة لها ورفعة لشأنها. ثم إن الشرع يشغل أولياء المرأة بالمرأة، وهذا كفى به شرف وتكريم للمرأة ومحافظة عليها، وأنها شيء عزيز، لأن الشيء الذي يؤخذ مباشرة ليس كالشيء الذي يؤخذ بتكلف وعناء. فالمرأة إذا خطبت من أوليائها وطلب إرضاء أوليائها فهذا أمر يدل على عزة الشيء المطلوب وكرامته، وهو يؤثر في نفوس الخطاب والطالبين للمرأة، وهذا جلي. ولذلك تجد المجتمعات التي يترجح فيها مذهب الجمهور تجد أمر النكاح فيها أخطر وأكثر هيبة وكرامة للمرأة من غيرها من المجتمعات الأخرى، وإن كان مذهبا شرعيا لا ينكر على من قال به وعمل به معتقدا لصوابه. فالمقصود أن المرأة لا تعرف الرجل ولا يعرف الرجل إلا الرجل. ثانيا أن المرأة فيها العاطفة، فإن المرأة جبلت على التأثر بالرجل، خاصة إذا كان جميل الصورة جميل اللسان، فإن الرجل قد يكون جميل المظهر سيء المخبر، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. والقرآن لم يترك شيئا إلا بينه، وقد قال الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. فذهلت النساء حتى قطعنا أيديهن، وهذا كلها إشارات خفية دقيقة لأولي الألباب تبين الغرائز وتبين ضعف المرأة، ولكن هذا الضعف في أصل الخلقة والفطرة، وهذا شيء لا تلام عليه لأنه ليس بيدها. فإذا فتنت بالرجل بجماله ضحت بأشياء أخرى، وربما تعلق قلبها به، وهذا معروف ومعهود حتى وقع للصحابة رضوان الله عليهم في الولاية، كما في قصة معقل مع أخته حينما تعلقت بزوجها الأول. فالمرأة عواطف، وهذه العواطف تحتاج إلى نوع من الرشد ونوع ممن يحسن تسييرها حتى تكون في موضعها. ثانيا أن الرجل إذا تزوج من الجماعة أو من الأسرة أو من القبيلة فإنه يدخل بينهم ويكون كالواحد منهم، وحينئذ إذا كانت فيه عيوب فإن هذا يضرهم ويؤذيهم، والناس يؤذي بعضهم بعضا، لأن العدو يتربص بعدوه وليس هناك أحد خلو من عدو. فالمرأة أقرباؤها لهم أعداء، فإذا دخل الناقص والقاصر في عقله، أو دخل رجل يعرف بالنميمة، ربما دخل بين قبيلة فأفسدها وفرق أهلها وأحدث بينهم الشقاق والنزاع كما هو شأن النمامين، ولربما تكون فيه صفات دميمة، ومن هنا لا يعرف الرجل إلا الرجل، ولا يمكن أن يدفع هذه المفاسد العظيمة التي فيها ضرر في الدين وضرر في الدنيا إلا أولياء المرأة. ومن عدل الله عز وجل أنه أعطى المرأة حقا في النكاح وأعطى الرجال حقا في النكاح، فهم يتدخلون إذا وجد الضرر. ولذلك البعض يظن أن الولاية على عقد النكاح المراد به تسلط الولي واستبداد الولي وقهر الولي للمرأة، هذا شأن الجاهلين وليس من شرع رب العالمين. ولذلك هذه التصرفات الرعناء الجهلاء لا تمت إلى شرع الله بصلة، بدليل أن الله نهى عن عضل الأولياء وجعل في القرآن وفي التنزيل آيات تتلى إلى يوم القيامة بتحريم الإساءة في هذه الولاية. فدل على أن المراد بالولاية أن تسير وفق المصالح طلبا وللمفاسد درءا، وليس المراد بها الاستبداد والقهر والبيع والشراء ونحو ذلك من الأمور السيئة التي يفعلها الجهال. ولذلك جعلت الشريعة للمرأة حقا أن ترفع أمرها إلى القاضي، وأن تشتكي إذا أساء أبوها ولو كان أقرب الأقربين إليها وهو أبوها. وقد وقع هذا للصحابة رضوان الله عليهم حينما أساء الولي استخدام هذه الولاية، فجاءت السنة بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة ووضع الولاية في نصابها حتى يفهم الناس أن هذه الولاية الشرعية المراد بها تحقيق المفاسد ودرء المفاسد وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وبناء على ذلك يقولون في هذا الدليل العقلي إن هناك مفاسد في الرجال ولا يمكن لهذه المفاسد أن تدرى في عقد النكاح إلا بوجود الولي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدرء هذه المفاسد عن المرأة مطلوب شرعا ويتوقف على وجود الولي فكان مطلوبا شرعا. وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا على مذهبهم بدليل الكتاب والسنة أيضا، حيث قالوا إن الله عز وجل أسند النكاح إلى النساء، فقال في قوله سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على هذا المذهب أنهم قالوا إن الله أسند النكاح إلى النساء فقال أن ينكحن، فدل على أن المرأة تلي عقد النكاح وأنها حرة في نفسها تزوج نفسها من شاءت، وأن لها الحق أن تلي عقد النكاح أصالة ولها الحق أن توكل من شاءت لكي يعقد نكاحها. كذلك استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أيضا أن الله أسند النكاح للنساء فدل على أن المرأة تلي عقدة النكاح، ووجه الدلالة ظاهر، فقال أن ينكحن فدل على أنها تنكح نفسها وتزوج نفسها من الغير، وهذا هو المطلوب ويدل على أن الولاية كمال وليست شرط كمال وليس بشرط صحة في عقد النكاح. أما الدليل الثالث فاستدلوا بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قوله ووجه الدلالة في قوله إن وهبت نفسها للنبي، فقالوا إنها وهبت نفسها ومعنى ذلك أنها أنكحت نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الله وليا، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تتولى عقد النكاح أصالة ووكالة. وأما دليلهم من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، وفي رواية الأيم أحق بنفسها من وليها. ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، فدل على أن المرأة أحق بتزويج نفسها من أوليائها، وبناء عليه يكون لها الحق أن تلي عقد النكاح. هذه هي مشهور أدلة القولين وحجج الطائفتين، وهناك أحاديث ضعيفة وفيها كلام مستفيض ووجه دلالاتها فيها ضعف تركناها وأعرضنا عنها. هذا هو مشهور الأدلة من الكتاب والسنة للقولين وحجج الطائفتين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الولاية شرط في صحة عقد النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. وأما سبب الترجيح فإنه يتلخص فيما يلي: أولا لصحة دلالة النقل والعقل على هذا القول، فالأدلة التي استدل بها الجمهور من الكتاب والسنة قوية في الدلالة على أن الولاية شرط في صحة عقد النكاح. ثانيا أما ما استدل به الحنفية رحمهم الله من قوله سبحانه وتعالى فلا تحل له حتى تنكح، المراد بقوله حتى تنكح أي حتى يدخل بها زوجها الثاني، وهذا هو الذي فسرته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث امرأة رفاعة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها عبد الرحمن بن الزبير، وقالت إن معه كهدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ووجد دلالة من هذا الحديث أن السنة فسرت قوله حتى تنكح أن المراد به الوطأ. ولذلك اختلف العلماء هل النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطأ أو هو حقيقة فيهما. فمن فوائد هذه المسألة الخلاف في دلالة هذه الآية الكريمة. وبينت السنة أن المراد بقوله حتى تنكح أي حتى يدخل بها زوجها الثاني، وأن المراد بالنكاح هنا الوطأ أي حتى يطأها زوجها الثاني. وبناء على ذلك تكون الآية خارجة عن موضع النزاع. ثانيا، أما استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج المرأة بدون ولي، ولذلك قال بعض أئمة التفسير من أئمة التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي، وقال إنه ليس لامرأة أن تهب نفسها وأن تزوج بدون ولي إلا الواهبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على خصوصية هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الآية قالت إن أراد النبي أن يستنكحها، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب في نكاحها، وحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية عامة. ولذلك قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالاستدلال بهذه الآية على ما ذكروه ضعيف من هذا الوجه. هذا بالنسبة لما ذكروه، أولا آية حتى تنكح زوجا غيره، وثانيا آية وامرأة مؤمنة في آية ثالثة. أما آية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه الآية الكريمة أولا تحتاج إلى توضيح. صدر الآية يحتج به الجمهور، وعجز الآية يحتج به الحنفية رحمهم الله. والواقع أن قوله سبحانه هذه الآية لها قصة اختلف في سبب نزولها. قيل إنها نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، أنه زوج، أنه كانت له أخت وخطبها الخطاب فلم يزوجها حتى زوجها ابن عم له، وبقيت معه ما شاء الله أن تبقى، ثم طلقها. ولما طلقها طلقة له فيها رجعة، وهو الطلاق الرجعي، فبقيت المرأة حتى خرجت من عدتها. فلما خرجت من عدتها جاء الخطاب فتقدم مع الخطاب، فغضب معقل بن يسار رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وقال زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها. وفي بعض الروايات في التفاسير كعند الطبري في رواية عبد بن حميد وغيره، وفيها أنه قال زوجتك ثم طلقتها طلقة لك فيها رجعة، ثم لما خرجت من عدتها جئت تخطبها مع الخطاب. وهذا نوع من العتب، وهو صحيح، لأنه أولا أكرمه فطلق أخته، فهذا نوع من الإساءة. ثانيا، أن الطلاق كان رجعيا، فكان المفروض أثناء العدة أن يراجعها، فانتظر حتى خرجت. وكونه ينتظر حتى تخرج العدة هذا يؤذي المرأة ويؤذي أولياءه، لأنه يدل على أنه ليست هناك رغبة. وهذا هو وجه الغضب من ولي المرأة، أنه إذا رجعها لا إشكال، لكن كونه ينتظر حتى تخرج العدة هذا يدل على أنه ليست هناك محبة ولا رغبة في الرجوع. ومن هنا يشدد الولي ويعتبرها كالإهانة، لأنه أمام الناس أهانة. فلو كان له رغبة وصادق في رغبته ومحبته للمرأة وإصلاح ما فسد من علاقتهما، وهذه حكمة الشريعة أنها جعلت في الطلقة الأولى الرجعة وفي الطلقة الثانية الرجعة. وقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، أي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا وقعت بعد الدخول، لأن الطلاق الرجعي شرط أن يكون هناك دخول. فالمقصود قال حتى إذا خرجت من عدتها جئت تخطبها مع الخطاب لا والله لا أنكحها لك أبدا، فأقسم بالله أنه لا يردها إليه. فلما نزلت الآية الكريمة قال رضي الله عنه: أما الآن فسمعا وطاعة، فزوجها. والله إن في مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسليم والرضا ما ترتجف له القلوب إيمانا وتسليما بالله. هذا هو الإيمان. الإيمان ما هو بالدعاوى ولا هو بالمدح ولا هو بالتزكية. الإيمان الحقيقي اعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح والأركان. المسلم الذي إذا جاءه أمر الله لا يقدم ولا يؤخر. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء نزلت الآية أو جاءهم الخبر بالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، وهذه أعلى مراتب الإيمان والتسليم. وأسعد الناس في هذا الدين من بلغه الله هذه المنزلة. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، أن يبلغ من حبه لهذا الدين وصدق إيمانه بالله رب العالمين أن يسلم. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر أمام الناس وفيه إهانة له وأذية له من إنسان أكرمه وأحسن إليه، وإذا به ومع ذلك أقسم أنه لا يزوجه وأنه لا يردها إليه. فلما جاء أمر الله قال: أما الآن فسمعا وطاعة، ومباشرة زوجه ورد المرأة إليه، وكانت المرأة تحبه وتحب أن ترجع إلى زوجها. فالمقصود من هذا قلناها نزلت في معقل، وقلناها نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن ابنة عم له نكحت من رجل وطلقها مثل ما وقع لأخت معقل. فلما خرجت من عدتها جاء يخطب مع الخطاب واجتمع الأولياء وفيهم جابر، فقال جابر: أبعد أن طلقتها وخرجت من عدتها جئت تنكحها؟ لا نزوجها لك. فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في غيره. وأيما كان كما قال إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله أنه لا تأثير سواء في معقل أو جابر أو غيره. الحنفية قالوا إن الله تعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن، دل على أن المرأة تلي عقد النكاح. والحقيقة أن صدر الآية أقوى من عجز الآية، لأن العجز مرتبط بالصدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة ترغب في زوجها. فهذا معنى قولي أن ينكحن، أي أن يحصل نكاحهن، لأنهن يرغبن في هذا النكاح. ولما كانت الولاية في عقد النكاح ليس المراد بها أن يستبد الرجل وينفرد، قرن الله أمر الرجال مع أمر النساء، وهذا لا يدل على أن المرأة تنفرد بالنكاح. ليس المراد بقول أن ينكحن أن المراد به أنها تلي عقد النكاح، إنما المراد أنها إذا زوجها وليها كانت كالناكحة، لأن الولي يزوج برغبة موليته. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قول أن ينكحن ليس المراد أن يلين عقد النكاح، لكن لما كان هذا النكاح سببه موافقة المرأة ورضا المرأة وحبها لمن يريد أن يتزوجها أسند الإنكاح إليها، لأن الولي ينبعث من هذا. فقال أن ينكحن أي يحصل نكاحهن، والنكاح مرتبط بالولي. ولا شك أن هذا ظاهر، ما ذكره الجمهور في هذا واضح ظاهر، وممن ذكر هذا الإمام الشافعي في الأم وأجاب بها بمعنى هذا الجواب، أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أسند الخطاب في الأصل للأولياء. ولما كان الولي في الأصل ينبعث برغبة المرأة، فهذا معنى قولي أن ينكحن، لأنها إذا رغبت في الرجعة حقق لها الولي رغبتها. فلما كانت سببا الشيء ينسب إلى سببه. ولذلك تقول: بنى الأمير القصر، هو لم يبنه بنفسه وإنما أمر ببنائه. فقولي أن ينكحن لأنها أمرت وليها وبينت لوليها أنها ترغب هذا النكاح وترضاه. فالإسناد هنا ليس إسنادا حقيقيا، وإنما هو إسناد مجازي، وهذا معروف في لسان العرب. ولذلك حتى لو سلم أنها تدل فنقول إن الآية محتملة للوجهين، وهذا يضعف الاستدلال بها سواء على مذهب الجمهور أو على مذهب الحنفية، فيطلب الاستدلال من الآيات الأخر. وبهذا يقوى مذهب من قال إن الولاية شرط. أما قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، يجاب من وجوه. الوجه الأول أن قوله الأيم أحق بنفسها من وليها المراد به الثيب، لأن الأيم المراد به الثيب كما جاء صريحا في الرواية الأخرى. وإذا كان المراد به الثيب فمعنى ذلك أن الحديث ورد في نوع خاص من النساء، ومذهب الحنفية العموم والقاعدة أن الدعوة إذا كان الدليل أخص من الدعوة لم يصلح لإثبات الدعوة كاملة، لأنهم يستدلون به على العموم سواء كان ثيبا أو غير ثيب، والحديث وارد في الثيب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وليها، فأثبت أنه ولي، وبناء على ذلك يدل على إثبات الولاية. وأنتم تقولون الولاية غير ثابتة، وهو يقول أحق بنفسها من وليها، وصف الولاية وصف شرعي، ولي لماذا؟ فدل على أنه، لأنه يتكلم عن نكاح، فدل على أنه ولي نكاح. وإذا كان ولي نكاح فإنه يدل على إثبات الولاية. الأمر الثالث وهو القوي والأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق، وأحق صيغة أفعل تدل على أن اثنين اشتركا في شيء، وأن أحدهما أولى بالشيء من الآخر، كما تقول محمد أفضل من علي، معنى أن علي فيه فضل ومحمد فيه فضل، ولكن الفضل في محمد أكثر. فلما قال الثيب أحق دل على أن الولي له حق، وهذا هو الذي نبهنا عليه، أن الولاية كل طالب علم يدقق في هذا المعنى تنكشف له كثير من الإشكالات في هذه المسألة. البعض يظن أن الولاية استبداد فينصرف إلى الولاية كمحض للرجال، والبعض يلغي الولاية نهائيا وينصرف إلى أن المرأة لها كل حق، والعدل أن الاثنين لهما حق. وإذا كان للاثنين حق فالرجال يتضررون في وسط المجتمع وبين قرابتهم وبين الناس، فهذا حق الولي، والمرأة تتضرر في حق نفسها لو فرض عليها من لا ترغبه. فالشريعة تارة تؤدب الرجال وتارة تؤدب النساء، فلا ينبغي أن نجعل تأديب الرجال دليلا على إسقاط حق الولي، ولا ينبغي أن نجعل تأديب النساء دليلا على إسقاط حق المرأة، فلا يكون لها أمر في النكاح بحيث تزوج وهي عمياء لا تدري عن شيء ولا تعرف شيئا عن زوجها. فإذا نظر بنظرة بحكم الشرع وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن المرأة لها حق في أن تبدي ما تريده في الزوج من الرغبة أو عدم الرغبة، والولي له حق أن يدفع الضرر عن جماعته وعن نفسه بالمعرة والمسبة إذا زوجت من غير الكف أو من هو صالح أو من في دخوله على الجماعة ضرر، فحينئذ يستقيم الأمر وتستقيم النصوص. وبناء على ذلك يكون قوله الأيم أحق بنفسها لا يصلح دليلا على إسقاط الولاية بالكلية، بل دل على إثبات الولاية، فهو يدل على إثبات الولاية باللفظ في قوله أحق، لأنه دل على أن للولي حق، ويدل على إثبات الولاية بالوصف في قوله وليها، فدل على أن المرأة ليست خلوا ممن يقوم على أمرها كما يقول أصحاب القول الثاني. وعلى هذا يكون دليل الحنفية ضعيفا من هذا الوجه، وتسلم أدلة الجمهور لأنها قوية جدا في قوله لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا أقوى من هذا الحديث المحتمل، ودلالته على إسقاط الولاية ضعيفة. وعليه فإنه يترجح مذهب من قال إن الولاية شرط في صحة عقد النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في مسألة اشتراط الولي. وحديثنا حديث الباب استدل به جمهور العلماء على هذه المسألة، أن المرأة لا يجوز لها أن تلي عقد النكاح بنفسها. وفي الولاية مسائل سنبينها إن شاء الله في موضعها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شو الأسئلة؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل للمتمتع أن يأتي بعمرة أخرى عن غيره بعد الفراغ من عمرته أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمتمتع وغيره أن يأتي بالعمرة بعد فراغه من الحج، وليس في هذا حرج شرعي إلا إذا اعتقده وظن فيه اعتقد فيه أمرا شرعيا يوجب الحكم والوصف بالبدعة والحدث، فهذا أمر آخر. أما من حيث الأصل فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تأتي بالعمرة بعد حجها، ولو كان ممنوعا وحراما لم يأذن عليه الصلاة والسلام لها بذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة الفجر والظهر وهو نائم وقام والمؤذن يقيم صلاة العصر وأدركها مع جماعة أخرى ثم صلى بعد ذلك الفجر ثم الظهر، هل ما فعله صحيح أم كيف يتم قضاؤها أثابكم الله؟
ما فعله غير صحيح، ينبغي أولا أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، فما دام أنه صلى العصر قبل الظهر والفجر فإن صلاته العصر باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الصلوات بعضها على بعض فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصلي الظهر حتى تبرأ ذمته من الفجر، ولا يصلي العصر حتى تبرأ ذمته من الظهر. ولذلك لما فاتت الصلوات يوم الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شرعية صلاة الخوف، كما في الصحيح من حديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء يوم الخندق يوم الأحزاب وجعل يسب المشركين ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. فقام عليه الصلاة والسلام فأقام فصلى العصر ثم صلى المغرب، مع أن وقت المغرب قصير. وكذلك أيضا في الرواية الثانية حينما فاتته أكثر من صلاة، وهذا يدل على اشتراط الترتيب في القضاء، وأنه لا تبرأ الذمة بالثانية إلا بعد، أنه لا يصلي الثانية إلا بعد براءة ذمته من الأولى. هذا هو هدي الشرع والذي ينبغي العمل به، وبناء على ذلك أنت تقول صليت العصر ثم صليت الفجر ثم صليت الظهر، يصبح صلاتك للفجر صلاتك للعصر باطلة، وتعيد وحينئذ صلاتك للفجر بعد العصر صحيحة، وصلاتك للظهر بعد الفجر صحيحة، فتبقى عليك إعادة صلاة العصر مرة ثانية فتعيد صلاة العصر، لأنك تقول صليت العصر أولا ثم صليت الفجر ثم صليت الظهر، فبرئت ذمتك من الفجر والظهر ولم تبرأ من العصر، وبناء على ذلك يلزمك إعادة فقط صلاة واحدة فقط وهي صلاة العصر، لأنها وقعت على غير الصفة المعتبرة شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة طهرت بعد نفاسها بتسع أيام فماذا عليها أثابكم الله؟ امرأة طهرت بعد،
إذا طهرت بعد نفاسها بتسعة أيام فهي طاهر، إذا طهرت ورأت علامة الطهر بعد النفاس بتسعة أيام بثمانية أيام بخمسة أيام بل حتى لو بعض النفاس بلحظة فإنها طاهر، ولذلك قصر المدة وطول المدة لا تأثير لها، يعني الأربعين يوم كما يقول الجمهور هي حد أكثر، أو الخمسين يوم كما يقول الشافعية والمالكية هي حد أكثر، وليس المراد أنه لابد أن تجلس النفساء خمسين يوما، لكن فائدة التحديد بالأربعين يوم أنها لو طهرت بعد تسعة أيام ورأت علامة الطهر قلنا لها صومي وصلي وعملت معاملة الطاهر، فلو عاودها الدم بعد ثلاثة أيام أربعة أيام حكمنا بكونها نفساء، لأنها لم تعبر أكثر النفاس ما لم ترى الحيض عند بعضهم على صفته، لكن وكانت لها عادة مستقرة في النفاس ورأت علامة الحيض بصفته هذا أمر آخر، لكن من حيث الأصل أنها إذا طهرت لا يشترط أن تصل إلى أقصى مدة النفاس وهي الأربعين، تطهر لتسعة أيام وتطهر ليوم ويومين وأقل من ذلك وأكثر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خرج المكي خارج مكة أيام الحج وكان يريد الحج ثم رجع، فهل يحرم من الميقات الذي مر به أم من داخل مكة أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، إذا خرج المكي وقد دخلت عليه أشهر الحج، هذه فائدة معرفة توقيت الحج بزمانه، إذا خرج بعد دخول أشهر الحج يعني من ليلة عيد الفطر، لأن أشهر الحج تبدأ بشوال، فإذا خرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو مر بالميقات الأبعد مثل أن يسافر إلى المدينة أو إلى الرياض وذلك بعد دخول أشهر الحج ثم يمر بالميقات الأبعد وفي نيته أن يحج ذلك العام، فحينئذ يلزمه الإحرام من هذا الميقات لأنه مر بالميقات مريدا لنسك الحج. ونقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تنوي الحج وتبقى بإحرامك، وإما أن تدخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذا لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا مكقال ممن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا مكي ليس من أهل ميقات المدينة من غير أهلهن وهو مريد للحج، ولذلك يلزم بميقات المدينة. ونقول له أنت بالخيار بين أمرين كما ذكرنا، إما أن تدخل بإحرام الحج وإما أن تدخل بإحرام العمرة. لو قال سأدخل هذه المرة مثلا في شهر شوال وأجلس إلى قرب الحج وأخرج إلى المدينة ثم أحرم من المدينة، نقول لا بأس، كالطالب الذي يدرس في المدينة وهو من أهل جدة ينتظر إلى آخر نزلة ينزلها فيحرم بالحج أو يحرم بالعمرة متمتعا بها الحج لا إشكال، لكنه في حكم الآفاقي وليس في حكم المكي، وعليه دم إذا تمتع. ولذلك المكي إذا أخذ حكم الآفاقي فإنه يكون عليه دم التمتع ولا يأخذ حكم المكيين فيسقط عنه دم التمتع. هذا بالنسبة لمن مر من أهل مكة أو من حاضر المسجد الحرام بالميقات بعد دخول أشهر الحج وفي نيته أن يحج. أما لو كان المرور قبل دخول أشهر الحج مثلا في رمضان ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى الرياض ثم رجع وفي نيته أن يحج ذلك العام لم يؤثر، لأنه لم يدخل زمان العبادة وهو زمان الحج، وبناء على ذلك لا يلزم بالإحرام من الميقات، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل خالي يكون محرما لزوجة ابني أثابكم الله؟
خال للولد، وخال الولد ليس محرما لزوجته، خال الزوج وعم الزوج هؤلاء ليسوا بمحارم، ولذلك لو طلقها هذا الابن أخته وأراد أن يتزوج الخال حل له نكاحها، ليس بمحرم، وبناء على ذلك لا تصافح المرأة خال زوجها ولا تصافح المرأة عم زوجها، لأن هؤلاء كلهم أجانب، وقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهؤلاء ليسوا بمحارم ولا يجوز للمرأة أن تصافحهن ولا أن تعاملهم معاملة المحارم مع أنهم أخوال لزوجها وأعمام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل في كل مرة أغسل وجهي في الوضوء تسقط بعض شعرات اللحية وأنا محرم، فهل في هذا فدية أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان السقوط بدون تعاطي السبب بأن أدار الماء وصب الماء على رأسه في أثناء غسل الجنابة نام واحتلم وهو محرم ثم أراد أن يغتسل غسل الجنابة فصب الماء على رأسه فتساقط الشعر أثناء غسله ودعكه لرأسه وكان دعكا بدون تكلف وبدون شدة، فهذا لا فدية فيه. وأما إذا كان الدعك بقوة وخرج أو تعاطى أسباب نتف الشعر فإنه تجب فيه الفدية على التفصيل في الشعارات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.